صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. ما للأحبة لا يؤون خلانا، هلا دروا أننا حانت منايانا، فهل بدا من محب يوم فرقتهم ذنبون لذاك استحقوا فيه هجرانا. ما هاجني حبهم يوما ولا ذرفت عيناي من بعدهم دمعا وعقيانا، لكن سمعت بشهر فيه قد لبست آل الرسول ثياب الحزن ألوانا. هيجت يا شهر ما في القلب من شجن، إذ فيك أضحى رسول الله ثكلانا، والبضعة الطور أضحت فيك ثاكلة تردد الحزن ألحانا فألحانا. يا بل فيك أضحى أبو السجاد منعفرا، أين المنادي وإمامه وسيد؟ يقول الإمام الصادق رحم الله تلك الصرخة التي كانت من أجلنا، أين الضاجون أين العاجون أين الصارخون؟ وحسين بأعلى صوتك وإماما، بل فيك أضحى أبو السجاد منعفرا بعرصة الطاف فوق الترب عريانا، أبكي الحسين حسين 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 يا بأعلى صوتك حسين، ما أسمع حسين، أبكي الحسين وحيدا لا نصير له إلا يا المهند والخطية الخطية أعوانا، أبكيه منعفر الجثمان قد رفعوا فوق القناة محيايا من هوايا إعلانا، يبكي محمد يوم قالوا هل الأهل حن وتزفر وصفق اليمنى بالشمى، قال وتسله قال حاشا أسلي حسين وأسلي إخواني الأربعة من أم لبني وأسلي الجاسم وأخوته وأسلي العلي، الله يا هالنصر التي فازت بها الرجاء، لا تنكروني بالحراب ما ليردو، أنا محمد والذي بالحرب معدو، يا ريت حاضر كربلاء كان ظهرت زو، وفعل فعايل ما عمالها أول وتا لحد يسليني ترى ماني مسالي، أنا مريض ومن المرض ماني مبالي، وأشوف دار أبو علي يا ناس خالي، لحد يسليني ولا حد يطلب محا، يمتى يجي المرسول وي صيح السلامة يا أهل المدينة زينوا لحسين دار نذر علي لعطيل طارش بشارة وانشر برايق بالمدينة يمين وشم. لكنما الحكم والأمر لله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في هذه الليلة التي هي ليلة تمهيدية قبل الليالي المباركة في العشرة الأولى من شهر محرم، أتحدث بنحو من الاختصار حول المشروع الإلهي الذي يمثله سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، والذي يجعلنا كأناس سويين على الفطرة نهتم بإحياء ذكرى الحسين عليه السلام، ونتفاعل مع قضيته بالحد الأعلى. الباري تبارك وتعالى خلق الإنسان لأجل غاية. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معرفة، عبادة، والهدف من المعرفة والعبادة أن يصل الإنسان إلى مرضاة الله تبارك وتعالى فيظفر بكماله النهائي في قرب الله عز وجل. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. حتى يصل الإنسان من بدايته إلى غايته هو بحاجة إلى قانون ونظام، وبحاجة إلى قدوة. القانون هو الذي يرسم له الطريق المستقيم، المواضع التي ينبغي أن يضع الإنسان قدمه فيها في سيره نحو كماله. القدوة هي التي تبين للإنسان كيفية تطبيق القوانين. معرفة القانون كقضايا نظرية شيء، ومعرفة كيفية تطبيق القانون وتجسيد القانون وجعل السلوك موافق للقانون في مقام العمل شيء آخر. من هنا جعل الله تبارك وتعالى مع إنزال الكتب الأنبياء والرسل، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أرسل الرسل وجعل الخلفاء، إني جاعل في الأرض خليفة، الأوصياء، الأئمة الذين يقومون مقام الأنبياء والرسل، وبين في القرآن الكريم ضرورة وجود الخليفة والإمام في كل زمان، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وبين شروط الإمام. الإمام الذي يمثل القدوة، الضمان في مقام التطبيق، لا بد وأن يكون معصوما، وإلا لكان محتاجا إلى ضمان في بيانه للدين، في تطبيقه للدين، فصار الضمان يحتاج إلى ضمان، والميزان يحتاج إلى ميزان. وبين القرآن الكريم اشتراط العصمة في الآية التي ابتدأنا بها المجلس، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هذه الآية الكريمة فيها عدة دلالات. الدلالة الأولى هي أن مقام الإمامة مقام عظيم، من أعظم المقامات التي يصل إليها الإنسان في سيره التكاملي. العلامة الطباطبائي رحمه الله صاحب تفسير الميزان يقول قضية ابتلاء إبراهيم وقعت في آخر حياته بعد أن رزق بإسحاق، وكان في تلك اللحظة نبيا رسولا، بل وكان خليلا لله تبارك وتعالى، ولكنه بعد لم يصبح إمام. متى استحق أن يكون إمام؟ لما ابتلاه الله تبارك وتعالى، اختبره، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. ما هي النتيجة التي ظفر بها إبراهيم في هذا الاختبار؟ يقول تبارك وتعالى فأتمهن، التمام. لما أن اجتاز الاختبار على نحو التمام قال له الله: إني جاعلك للناس إماما. الآن هو ليس إمام، وإنما سوف يكون في المستقبل، ليس بعد اجتياز الامتحان على نحو التمام مباشرة، وإنما في المستقبل، وذلك لأن جاعل على وزن فاعل، وهو لا يعمل لا ينصب إلا إذا كان بمعنى الاستقبال، وقد عمل في إمام. إني جاعلك للناس إماما، وهذا يعني أن الباري تبارك وتعالى يقول له: سوف أجعلك إمام. وهذا يدل على أن مقام الإمامة أعظم من مقام النبوة، ومن مقام الرسالة، ومن مقام الخلة. وتوجد رواية بهذا المضمون عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا. أولا بلغ مقام العبودية، في بعض الروايات مقام العبودية مقام عظيم يرتكز على ثلاثة أركان: العين علم العبد بالله، الباء بنوه عن الخلق امتيازه عن الخلق، والدال دنوه من الله تبارك وتعالى. مقام العلم الامتياز الدنو، هذا هو مقام العبودية، وهو أول مقام لنبي الله إبراهيم. واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، واتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما. فلما، لاحظ التعبير، فلما جمع له الأشياء قال له: إني جاعلك للناس إماما. فمن عظم مقام الإمامة سأل الإمام في ذريته، قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهدي الظالمين. والإمامة في هذه الآية هي الإمامة التي يفهمها المسلمون من إطلاق لفظ الإمامة، فيما إذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية، أو قال: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. هذا هو الظاهر من لفظ الإمامة. الدلالة الثانية هي العصمة. الإمام لا يكون إلا معصوم. ويمكن أن نقرب دلالة هذه الآية على العصمة بعدة تقريبات. التقريب الأول سهل جداً: مقام الإمامة استحقه نبي الله إبراهيم بعد النبوة والرسالة، فإذا كان يشترط في مقام النبوة والرسالة العصمة، فالأمر في الإمامة من باب أولى. التقريب الثاني، التقريب الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، هو أيضا سهل جداً تطبيق ما يسمى بمناسبات الحكم والموضوع. السيد الخوئي يقول: مقام الإمامة استحقه نبي الله إبراهيم بعد أن ابتلاه الله واجتاز الابتلاء على نحو التمام. ثم قال له: هذا المقام لا يكون للظالم من ذريتك. فهل يعقل أن يكون المقصود بغير الظالم مجرد العادل الذي كان يرتكب الذنوب، كان مثلا يعبد الوثن ثم بعد ذلك أسلم حسن إسلامه صار عادلا وينطبق عليه بالفعل الآن غير ظالم؟ هل يمكن أن يكون المقصود ذلك مجرد العدالة؟ العدالة شرط اكتفى به الشارع في إمامة الجماعة، في الشهادة على درهم. لو جاء اثنان يشهدان بأن هذا الدرهم لزيد وليس لعامر، الشارع المقدس يقول اشترط في الشاهد على الدرهم أن يكون عادلا غير ظالم بالفعل. هذا الشرط الذي جعله الله لمثل هذا المقام، الشهادة على درهم، هل يمكن أن يكون كافي لمقام الإمامة الذي استحقه أبو الأنبياء شيخ الأنبياء إبراهيم بعد النبوة والرسالة؟ مقتضى عظم مقام الإمامة أن يكون الشرط المأخوذ عظيم. هذا معنى مناسبة الحكم للموضوع. الموضوع مقام الإمامة العظيم، الحكم هو اشتراط عدم الظلم، لابد أن يكون عدم الظلم مناسب لهذا المقام. وعدم الظلم المناسب لهذا المقام العصمة المطلقة وليس مجرد العدالة التي تعني عدم الظلم بالفعل وإن تحقق الظلم في الزمان السابق. التقريب الثالث هو ما ذكره القاضي التستري رحمة الله تعالى عليه، صاحب كتاب إحقاق الحق، ونقله المحقق الإصفهاني أستاذ السيد الخوئي رحمه الله في كتاب نهاية الدراية، وظنه العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في تفسير الميزان للمحقق الإصفهاني، فنسبه إليه، قال ما ذكره بعض أساتذتنا. هذا التقريب هو برهان السبر والتقسيم. نبي الله إبراهيم سأل الإمام في ذريته، قال: ومن ذريتي؟ ذرية نبي الله إبراهيم تنقسم إلى أربعة أقسام، ليس لها قسم خامس. القسم الأول من كان ظالم طيلة حياته، القسم الثاني من كان ظالم نهاية حياته في آخر عمره، كان خوش آدمي بعدين صار ظالم. ونبي الله إبراهيم أجل قدراً وأرفع كعباً من أن يسأل الإمام في هذين القسمين. إذن نخرج هذين القسمين من الحساب، بقي قسمان: غير الظالم طيلة حياته، من كان ظالما في أول عمره ثم تاب وصار غير ظالم في آخر عمره. إن كان نبي الله إبراهيم سأل الإمام فسأل الإمام في هذين القسمين، قال ومن ذريتي؟ ماذا قال له الله تبارك وتعالى؟ قال لا ينال عهدي الظالمين، يعني أخرج القسم الرابع من كان ظالم في أول حياته ثم صار غير ظالم في آخر حياته، وأبقى فقط القسم الثالث من كان غير ظالم طيلة أيام حياته، وهذا هو معنى العصمة. إذن الدلالة الثانية هي اشتراط العصمة في مقام الإمامة. الدلالة الثالثة هي أن الإمامة لا تكون إلا بجعل من الله تبارك وتعالى. إذا كان يشترط في الإمام أن يكون معصوم غير ظالم طيلة حياته، فلا يمكن أن يعين الإمام إلا الله تبارك وتعالى، أو المعلم من قبل الله عز وجل الذي بإمكانه أن يطلع على حال الناس ويميز بين من ارتكب الظلم في لحظة من حياته وبين من لم يرتكب الظلم طيلة حياته. وذلك لأن العصمة أمر غيبي، بعض الذنوب يمكن أن يرتكبها الإنسان في خلواته، بل بعض الذنوب يمكن أن يرتكبها الإنسان بين الناس ولا يطلع الناس عليها، كالذنوب القلبية، الشك في وجود الله، بغض أولياء الله، هذه ذنوب قلبية ولا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى علام الغيوب ومن كان معلما من قبل الله تبارك وتعالى. فإذا كان يشترط في الإمامة مقام العصمة، ومقام العصمة مقام غيبي لا يطلع عليه عامة الناس، لا يمكن أن يعين الإمام عامة الناس. الإمامة تعين من قبل الله تبارك وتعالى، أو من قبل الحجج الذين نصبهم الله تبارك وتعالى وجعلهم عيبة علمه، خزانا لعلمه، بإمكانهم أن يميزوا بين المعصوم وبين غيره. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه مصداق من ذرية إبراهيم غير الظالمين، لما قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ولما جلل عليا وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فأنزل تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولما قال صلى الله عليه وآله الحسن والحسين إمامان قام أو قام، فالحسين صلوات الله وسلامه عليه خليفة الله الممثل لمقام الإمامة في زمانه والمجسد لتعاليم الله تبارك وتعالى. نحن لماذا نحيي هذه المآتم؟ نجدد ذكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لأن الحسين هو الممثل لله تبارك وتعالى، هو الممثل على مستوى الفكر، هو الممثل على مستوى الإرادة والانتماء، هو الممثل على مستوى السلوك. نحن في كربلاء نتعلم من الحسين كيف نواجه الفكر المنحرف الذي لا ينتمي إلى الساحة القدسية ولا يريده الله تبارك وتعالى منا. الحسين عليه السلام يعطينا منهج فكري في ليلة العاشر من المحرم، يقول: أثني على الله حسن الثناء وأحمده على السراء والضراء، اللهم إنا نحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة وجعلت لنا أسماعا وأبصارا وأفئدة وعلمتنا القرآن وفقهتنا بالدين. هنا يؤكد الحسين على ثلاث مصادر أساسية للمعرفة: العقل، الوحي، والأسلوب الحسي. ليست المعارف تعود إلى المنهج الحسي فقط. أكرمنا الله بالنبوة والوحي وبالقرآن، وأكرمنا بالعقل الذي به نعرف الله تبارك وتعالى وصدق الأنبياء والتعاليم السماوية. الحسين في كربلاء يوقفنا على القيم الإنسانية الفطرية، يقول: إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون، وإن الدنيا قد تغيرت وتبدلت وأدبر معروفها واستمرت جدا، ألا ترون الحق لا يعمل به، الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب كل مؤمن في لقاء الله محقة. إنما خرج لطلب الإصلاح، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هناك قيم فطرية ينبغي أن لا نخدع فيها، نقف عندها، نلتزم بها، هي معيار وأساس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحسين صلوات الله وسلامه عليه يوجه بوصلة الإرادة، يبين لنا لأي شيء ينبغي أن نعمل. لم نخلق لأجل شهوات هذه الدنيا أن ننفلت كالبهائم، خلقنا لهدف، إرادتنا ينبغي أن تكون على وفق ذلك الهدف، ليرغب كل مؤمن في لقاء الله محقة. فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والعيش مع الظالمين إلا برمة. لم تخلق لتعيش من أجل ملذات هذه الدنيا تكون هي أكبر هم، الغاية، الهدف. تسعد إذا ظفرت بملذاتها، تعيش الحرمان، الشعور بالخسران إذا انزوى عنك شيء من حطامها. السعادة في لقاء الله تبارك وتعالى. لهذا نحن نعيش مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ونريد أن نبقى مع الحسين، وأن نموت مع الحسين، ونحشر مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نحيي هذه المآتم حتى نصنع نفوسا إنسانية، حتى نوجد الإنسان الحقيقي الذي أراده الله تبارك وتعالى في داخلنا، في وجداننا. وأيضا نحيي هذه المجالس اقتداء بالأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. إحياء هذه المجالس عبادة، نحن نقتدي بأئمتنا لأنهم أول من أحيا هذه المجالس، الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول: كان إذا دخل شهر محرم لا يرى أبي ضاحكا، لا يرى الإمام الصادق ضاحك. وكان تعلو عليه الكآبة حتى إذا مضى 10 أيام فكان اليوم العاشر كان ذلك يوم حزنه وبكائه. إذا تقدر تخلي هذه الليالي ليالي مميزة في لبس السواد، في إظهار الحزن، في ترك الضحك، الحديث في أمور الدنيا 13 يوم، اجعلها للحسين خاصة مميزة في سنتك كما كان يفعل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. الريان ابن شبيب يدخل على الإمام الرضا فيقول له: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء، إذا تريد تعرف أمر يستحق أن تبكي عليه، إن كنت باكيا لشيء فابكي الحسين. ما أدري تتحمل هذه الكلمات له لا، يقول: فإنه قتل وذبح كما تذبح الشاة، وسيداه وحسينا، وقتل معه من أهل بيته 18 ليس لهم على وجه الأرض من شبيه. نبكي اقتداء بالمعصومين، وأيضا عندنا امرأة عزيزة نحبها نبكي مواساة لها. تعرف هذه المرأة تأتي في مثل هذه الليالي معصبة الرأس، محنية الظهر، يدا على عينها الملطومة ويدا على ضلعها المكسور، تحضر فاطمة الماتم وحسين الصبط يحضر، أول ليلة بمحرم والله شعظمها المنظر، تجي بيديها قارورة تجمع دمعة الشيعة. هنيالة هنيالة اللي دمعته مسجلة عند الزهرة، تجي بيديها قارورة تجمع دمعة الشيعة، بوسط الماتم وتجلس أم حسين مفجوعة، تنادي يلتواسوني على اللي رضى وضلوع، ما أنساك يا الشيعي أجيك بساحة المحشر، وتشوف حسين بالماتم جثة ما عليها راس، ظهر من حنيتنا أويل الطيحة، تشوف حسين بالماتم جثة ما عليها راس، راسه ظهره من حنيتنا اويل طيحت عباس ينادي يلي تبكوني بدموع وحزن واحساس مثل الزهرة تلقوني الشافع وانا ابو الاكبر جن حرمة جليلة تلوج صوب الماتم الليلة تنادي يا الترج بسواد رجب عني هالشيء وهاك الزم عباتي هاي تراها بدمع مغسولة على المنبر دخليها أنا بولادي مفجوعة بأعلى صوتك يا ويلي على المظلوم على المظلوم مرة ثانية عليك عليك يا ويلي أريد أتشارك وياكم وأنصب ما تمع للنوح وشديد التساعدني وتواسيني على المذبوح وشد حزامكم بإيدي وواسك القلب مجروح أمشي وادعي لليمشي يتعنه التسموع يا ويلي على المظلوم يا ويلي على المظلوم يا ويلي على المظلوم لا للمحرم من تهل تهل دمعة العين صاح النبي وصاحت الزهرة يندبون صاح النبي وصاحت الزهرة يندبون من هلتك يا هلال هلت عيوني ونسيت مسمار الصدر وكسرت ضلوع من هلتك يا هلال هلت عيوني ونسيت مسمار الصدر ورضت ضلوعي يا شهر الأحزان حسين انذبح عطشة يا شهر الأحزان يا شهر حسين انذبح يا هلال ظل ابني الوحيد بغير تغسيل مرمي وجسمه بالحوافر رضة الخيل يا هلال ظل ابن العزيز بغير تغسيل مرمي وجسمه بالحوافر رضت يا شهر الأحزان حسين انذبه يا وين الياسين بدمعته على ابن الذي حز ورقبته وظلت ثلاثة ايام جثته اويلاه يا ابن ما حضرته وما غسلت جسمه ودفنته وما غسلت جسمه جسمه ودفنته